بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم لك الحمد كله، ولك الثناء كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. فإن صحيح الإمام البخاري أصل من أصول معرفة أحكام الإسلام، وهو كما قال أهل العلم أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. أصح الكتب بعد القرآن هو صحيح الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري يرحمه الله تعالى. هذا الكتاب أودع فيه الإمام البخاري فقهه ومذهبه الفقهي، ويعرف فقه الإمام البخاري في تراجم كتبه وأبوابه في صحيحه صحيح البخاري. فقد أودع الإمام البخاري في هذا الصحيح اختياراته الفقهية، وكان الإمام البخاري مجتهدا اجتهادا مطلقا، كان الإمام البخاري مجتهدا اجتهادا مطلقا، بمعنى أنه لم يكن يقلد مذهبا من المذاهب، يعني لم يكن على رأي مالك ولا على رأي الشافعي ولا على اجتهاد أحمد ولا على اجتهاد الأوزاعي ولا على اجتهاد سفيان الثوري، لا، بل كان هو يجتهد مثلهم تماما، لأنه كان عالما فحلا وكان محدثا كبيرا رحمه الله تعالى. اخترت أن أقرأ على مسامع حضراتكم بابا من أبواب صحيح الإمام البخاري، وقد أودع الإمام البخاري هذا الباب في كتاب الأذان، في كتاب الأذان من صحيحه، فقال في هذا الباب: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخاطر. وجوب القراءة اللي هي قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة قراءتها واجبة على الإمام والمأموم، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي رواية: لمن لم يقرأ بأم القرآن، وأم القرآن هي سورة الفاتحة. فمن صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خداج أي غير تمام، يعني ناقصة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. يبقى اللي يصلي وما يقرأش الفاتحة في ركعات صلواته بتبقى صلاته غير صحيحة. لماذا؟ لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. احنا عندنا الصلاة لها أركان ولها واجبات ولها سنن، فمن أركان الصلاة بعد تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة. تكبيرة الإحرام ركن، هذا أول ركن، الإنسان يقف ويكبر الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام اللي هي تكبيرة الدخول في الصلاة، هذه ركن من الأركان. طبعا إذا فات المصلي ركن فإن صلاته لا تصح. اللي جه ولحق الإمام في الركوع عليه إن يكبر تكبيرتين اتنين، تكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام والتكبيرة الثانية تكبيرة النزول للركوع. احنا كلامنا على قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، هذه ركن من أركان الصلاة. لذلك الإمام البخاري بيقول إيه؟ باب وجوب القراءة. الوجوب يعني الفرضية، كلمة واجب يعني فرض، والفرض من لم يأتي به يأثم، بخلاف السنة. السنة أو النافلة أو التطوع لو الإنسان لم يأتي به لا شيء عليه، إن فعله أثيب وإن تركه فلا شيء عليه، بخلاف الواجب أو الفرض. الواجب أو الفرض لا بد من الإتيان به، فإن تعمد تركه فهو آثم. فهنا الإمام البخاري بيقول باب وجوب القراءة للإمام والمأموم. الإمام عليه أن يقرأ في كل ركعة من ركعات الصلوات، سواء كانت صلاة جهرية أو صلاة سرية. احنا عندنا الصلوات الجهرية في الصلوات الخمس كم صلاة؟ الفجر والمغرب والعشاء، دي اسمها صلوات جهرية. الإمام بيجهر فيها بالقراءة في الركعتين الأوليين. الصلوات السرية الظهر والعصر هذه تصلى سرية، الإمام لا يجهر فيها في صلاته. بيقول باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، يعني في كل الصلوات الخمس صلوات. ثم قال في الحضر والسفر. الحضر والسفر سواء كان الإنسان مقيم أو مسافر، لأن ممكن بعض الناس يقول كما أنه يترخص في السفر بالقصر فنصلي الصلوات الرباعية ركعتين، فبرضو يترخص بترك قراءة الفاتحة. فالإمام البخاري بينبه على هذه المسألة، بيقول إن تقرأ سورة الفاتحة في كل ركعات في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت. ما يجهر يعني الصلوات الجهرية، وما يخافت يعني في الصلوات السرية. ثم قال الإمام البخاري حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة. جابر بن سمرة هو صحابي ابن صحابي، أبوه صحابي وهو صحابي، أبوه اسمه سمرة ابن جنادة، أسلم وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابنه جابر، جابر بن سمرة. فجابر بن سمرة بيحكي لنا هذا الحديث، وقد أخرجه البخاري في هذا الباب. فقال شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر، شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه. سعد هو سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص من السابقين إلى الإسلام، من السابقين في الإسلام، يعني أسلم مبكرا في الأيام الأولى للدعوة، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، العشرة المبشرين بالجنة الذين جمعهم حديث واحد، منهم سعد بن أبي وقاص، وهو خال النبي صلى الله عليه وسلم. خال النبي لأنه من بني زهرة، وأم النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة. أيضا هو أول من رمى بسهم في سبيل الله. وسعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة، كان مستجاب الدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال اللهم استجب لسعد إذا دعاك. والنبي عليه الصلاة والسلام مجاب الدعوة، فلما النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لسعد يبقى سعد مستجاب الدعوة رضي الله تعالى عنه بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم له. عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، أمر سعد بن أبي وقاص على أهل الكوفة، على إمارة الكوفة، مكث فيهم مدة أميرا عليهم. ثم جاء بعض الناس من أهل الكوفة فاشتكوا سعدا إلى عمر رضي الله عنه، فعزله عمر وولى عليهم عمارا، فعزله واستعمل عليهم عمارا، عمار هو عمار بن ياسر، رضي الله عنه. عمار بن ياسر صحابي وأبوه صحابي. أبوه ياسر قتل في مكة، عذب عذبه أهل مكة حتى مات، فمات شهيدا رضي الله عنه. ابنه عمار فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، يعني أهل الكوفة افتروا على سعد بن أبي وقاص، فكان من شكواهم ومن أكاذيبهم أنهم قالوا عنه أنه لا يحسن يصلي. فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق، يا أبا إسحاق، وهذه كنية سعد بن أبي وقاص، كان يكنى بأبي إسحاق لأن ابنه الكبير ابنه الأكبر كان اسمه إسحاق فكان يكنى به. فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. طبعا عمر رضي الله عنه يعرف أن هذا الكلام غير حقيقي، لأنه يعرف سعدا، ولأن سعدا صحب معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لأنه خليفة المسلمين وقدمت إليه شكوى فلا بد أن ينظر فيها. فقال أبو إسحاق اللي هو سعد أما أنا فوالله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان بيصلي بهم الصلاة اللي تعلمها من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي قال لأصحابه صلوا كما رأيتموني أصلي. أما أنا فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، يعني لا أنقص منها شيئا، أصلي صلاة العشاء فأرقد في الأوليين وأخف في الأخريين، يعني كان يطول في الركعتين الأوليين ويقصر في الأخريين، ودي السنة في الصلاة إن أطول ركعة تكون الركعة الأولى بعدها الركعة الثانية، الركعتين الأخيرتين بنقتصر فيهما على قراءة الفاتحة. فقال فأرقد في الأوليين وأخف في الأخريين. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، ده عمر بيقول له ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسألوا عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا. يثنون معروفا يعني يتكلمون في حق سعد بالكلام الطيب وبالكلام المرضي. حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعد، قال أما إذ نشدتنا، فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. هذا الرجل افترى على سعد فقال كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. كان لا يسير بالسرية يعني كان لا يخرج بالجيش ليقاتل في سبيل الله، ولا يقسم بالسوية يعني كان لا يسوي بين الناس، هكذا يفتري هذا الرجل على سعد رضي الله عنه، ولا يعدل في القضية يعني إذا حكم بين اثنين كان يميل لأحد الأطراف على الطرف الآخر، وطبعا هذا ظلم وعدوان على سعد. فقال سعد رضي الله عنه أما والله لأدعون بثلاث، انت اتهمتني بثلاث تهم، أنا هدعو عليك بثلاث دعوات. اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. دعا له بطول العمر أن يرد إلى أرذل العمر، والرد إلى أرذل العمر كان الصالحون يستعيذون بالله منه، وأن يطيل فقره، والفقر والعياذ بالله عقوبة، كذا الجوع عقوبة، لأن الفقر قرين الذل، الفقر قرين الذل عياذا بالله. وأطل فقره وعرضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد، لأنه طال عمره حتى سقط حاجباه على عينيه من طول عمره، وكان يغمز الجوارف الطرقات، يعني مع كبر سنه لو بنت معدية يعكس، طبعا هذا لا يتناسب مع كبر السن، فضلا عن أنه يتناسب حتى مع المروءة والأخلاق الحسنة الطيبة. فكان إذا أوتب في ذلك يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. لأن سعدا كان مستجاب الدعوة، يعني استجيب لسعد فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يبقى اللي يصلي صلاة ينسى فيها أن يقرأ الفاتحة في ركعة عليه أن يعيد هذه الركعة، فإن أتم صلاته وخرج منها ولم يعد فصلاته باطلة كما قلنا في أول كلامنا. لأن بعض المذاهب يروا أنه في الصلوات الجهرية إذا كان الإمام يقرأ فقراءة الإمام للمأموم قراءة، هذا قول لبعض المذاهب كمذهب أبي حنيفة ومن وافقه، ولكن الراجح أنه على المأموم أن يقرأ حتى وإن كان الإمام شرع في قراءة السورة، فعلى المأموم أن يقرأ بالفاتحة في نفسه وأن يقتصر على قراءة الفاتحة حتى يأتي بالركن، لأن الواجب لا يترك لسنة، الواجب لا يترك لسنة، هذه قاعدة شرعية قاعدة أصولية. لأن قراءة الإمام للقرآن الذي يكون بعد الفاتحة هذا من السنة، أما قراءة المأموم للفاتحة فهذا فرض وواجب، فالواجب لا يترك لسنة، إذ الواجب أعلى من السنة، معروف أن الواجب أعلى من السنة أفضل من السنة، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. طيب أنا هسيب الفرض أو هسيب الركن عشان أستمع لسنة؟ يبقى لو الإمام مداش فرصة اقرأ بالفاتحة في نفسك واقتصر على الفاتحة ثم اسمع للإمام بعد ذلك لعموم قول الله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذا الحديث يعرف بحديث الرجل المسيء صلاته، حديث الرجل المسيء صلاته. الرجل ده دخل والنبي عليه الصلاة والسلام في المسجد فصلى، بعد ما صلى جه للنبي فألقى عليه السلام فرد عليه النبي السلام، فقال له النبي: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني صلاتك غير صحيحة غير مقبولة، يعني كأنه ما صلى. فرجع يصلي كما كان صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، يعني النبي رجعه يعيد الصلاة كم مرة؟ ثلاث مرات. فقال: والذي بعثك بالحق، الرجل ده بقى بيقول للنبي، هذا الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، كبر اللي هي تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، يعني سورة الفاتحة، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، لأن الرجل كان لا يطمئن في ركوعه ولا في سجود، يعني كان بينطر الصلاة، يعني يركع ما يطمئنش، يقف ما يطمئنش، ينزل للسجود لا يطمئن. والاطمئنان ركن من أركان الصلاة، الاطمئنان إنك تركع وتطمئن، تسجد تطمئن، يعني يستقر كل عظم وكل فقار مكانه، يستقر كل عظم وكل فقار مكانه، هذا هو الاطمئنان. وبعدين يسبح، السنة 3 تسبيحات في الركوع، في السجود برضو السنة 3 تسبيحات، إن زاد على 3 فلا بأس. فهيقول 3 تسبيحات في الركوع سبحان ربي العظيم. أقل الإطمئنان تسبيحة، يعني أقل شيء واجب تسبيحة، يقول سبحان ربي العظيم مع الإطمئنان. لكن اللي ما بيطمئنش في صلاته، صلاته غير صحيح، لأن النبي قال لا صلاة لمن لم يقيم صلبه في الركوع. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، اللي هي الجلسة اللي بين السجدتين، وافعل ذلك في صلاتك كلها. يعني يركع يقيم صلبه ويطمئن، يسجد يطمئن، يعني كل ركن من أركان الصلاة يتحقق فيه ركن الاطمئنان. ثم قال الإمام البخاري حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال قال سعد كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتي العشي لا أخرم عنها، أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. أركض يعني أطول، وأحذف يعني أخفف. فقال عمر رضي الله عنه ذلك الظن بك، يعني سعد بن أبي وقاص دافع عن نفسه وقبل عمر رضي الله عنه عذره، لأن سعدا لم يكن متهما عند عمر، إذ أن سعد رضي الله عنه والصحابي الجليل، ومع ذلك عزله عمر. قال أهل العلم أن عمر عزله درءا للفتنة، وقال بعضهم بل عزله لأنه أحب قربه بجواره في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قتل عمر رضي الله عنه وقال له بعض الناس أوصي يا أمير المؤمنين أوصي بمن يكون خليفة بعدك، فأبى عمر أن يوصي وجعلها شورى في المسلمين، شورى في أهل الشورى. ثم قال فإن أصابت الإمرة سعدا فهو لها، فإني لم أعزله عن عجز أو خيانة. فكانت الإمرة والخلافة لعثمان بن عفان رضي الله عنه بعد عمر، وعثمان أحق بها، إذ أنه أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر، وقد دلت الأدلة على ذلك. أسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وانصر الإسلام وعز المسلمين، وأعل بفضلك كلمة الحق والدين. تقبل صيامنا، تقبل صيامنا، وتقبل صلاتنا، وتقبل قيامنا ودعاءنا، واجعلنا من عتقائك من النار في يومنا هذا وفي ليلتنا هذه يا أرحم الراحمين. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.